القدر نظام التوحيد، فمن لم يؤمن بالقدر لم يوحد الله.
انا خدت شيطين في بعض صحيح من الشهر اللي فات.
انتوا تعبتوا ولا حاجه؟ نجاوب الاسلام. ربنا يكرمكم يا رب. ارجو شرح هذه الايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وما اسباب نزول هذه الايه مع ذكر هل الادخار بالبنوك هل ام حرام؟ يعني احنا مش عايزين نتجرأ على القرآن الكريم، عايزين نتعلم. ان انت وقفت قدامك عايز تشوف تفسيرها، اتعلم تفتح كتاب التفسير. بطل الكسل، افتح كتاب التفسير، اقرا التفسير. ما فهمتوش اسالني بقى، والله انا قرات تفسير الايه دي فلقيت بيقول كذا كذا، مش فاهم الكلمه دي ايه. يبقى انت كده بذلت مجهود ويعني قدمت قدم في طريق طلب العلم، لكن انت قاعد كده وكل حاجه تجيلك جاهزه، وبعدين قاعد لا معاك لا ورقه ولا قلم ولا بتكتب ولا حاجه، جاي تتفرج. انا عايزك كده تبقى طالب علم، كله كبير وصغير اتعود ان هو يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيدوا العلم بالكتاب. تعلم انه يجيب الكتاب معاه ويقرا منه، يمشي معايا يعني سطر سطر وكلمه كلمه. ليه؟ علشان يبقى منتبه معايا. انما اللي قاعد من غير كتاب ومن غير كتاب ومن غير اي حاجه، ممكن شويه كده وشويه كده رجله توجعه وعادل نفسه ويبص على اللي جنبه، يطير منه سطر ولا سطرين، تبص تلاقي طالع مشوش، يقول والله يا اخي الشيخ محمد اتكلم في القدر مش فاهم حاجه منه خالص. ده بسبب ايه؟ انه ما معهوش ادوات ضبط الذهن والانتباه. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. هذه الايه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الايه بيان ان رسول الله لم يكتم شيئا من الوحي، وان القران كلام الله ليس كلامه صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله. بدليل ان ربنا يا ايها النبي لما تحرم، قال يا ايها النبي لما تحرم، بدل انه كلام الله تبارك وتعالى. فان قاعد شهر بحاله لا يعلم حقيقة مسألة السيدة عائشة وصفوان بن معطل وما يلوكه المنافقون، واين الصواب في هذه المسألة، حتى نزلت الايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. هذه فائدة نستفيدها من هذه الآية. ثانيا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب عند السيدة زينب زوجه، وكانت تقدم له بعض العسل. كل ما يروح مثلا يقضي لها حاجة، مثلا أن الرجل متزوج بأكثر من زوجة يلزمه أنه يطوف على زوجاته في النهار لينظر في حوائجهم، لكن لا يمس إلا التي عليها الدور، لتها بس اللي يمسها، إنما الباقي إيه؟ يبقى عايزة إيه؟ أجيب لك إيه؟ ما عندك إيه؟ الولد صحي، الولد نام، عاد عيد إلى آخره، يوم بيوم. والمرأة ما تغيرش من كده ولا تتضايق، لأن دي واجبات شرعية عليه، دي واجبات شرعية على الرجل أن يمر على زوجاته كل يوم دون مسيس إلا التي عليها إلا التي لها هذه الليلة. فكان لما روح سيدة زينب دي كانت يعني تعرف الزوجة بقى الصالحة، لما زوجها كده يجي عندها يبص حتى على العيال ولا يبص عليها، تقوم على طول جري كده تعمل له كوباية حاجة ساقعة ولا مش عارف إيه، ولا تقدم له أي حاجة تدل على كمال حبها له وخضوعها له وقيامها بخدمته وحاجتها له الأخير. فتقدم له العسل، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب العسل. مين عرف؟ السيدة حفصة، السيدة عائشة. وكانوا الاثنين دول يعني متأخيين قوي في مسألة الغيرة من ايه؟ من بقية النساء، ودايما سرهم مع بعضهم هما الاثنين، يعني زي ما بيقولوا الكلمة اللي بيقولها بين الشباب عاملين دويتو مع بعض. فهم الاثنين عرفوا الموضوع ده، فاتفقوا مع بعض ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي يفوت عليهم يقولوا اكلت مغافير يا رسول الله، يسدوا مناخيرهم كده يقولوا اكلت مغافير. مغافير دي شجره من شجر الباديه وريحتها زي ريحه البصل والثوم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش ياكل البصل ولا الثوم ولا ياكل الكراث ولا هذه الشجرة شجرة المغافير، لأن يبقى ليها ريحة في البق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أناجي من لا تناجون وأقابل الناس، فكانش يحب إن هو يأكل حاجة ليها ريحة وحشة عشان الناس ما تقربش وما تأنفش من يعني لما تكلمه كده. لذلك كان دائما يستخدم السواك صلى الله عليه وسلم، نظيف أنظف الخلق صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا هما الاثنين لما يجي عندهم يقولوا كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اكلت شربت عسلا؟ يقول لا، انت اكلت مغافير ريحه بقك اهي. فقام راح قال ايه؟ هو حرام علي، لن اشربه. فربنا انزل عليه لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الآيات. بعد كده عرف الموضوع بقى وعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في كتابه بما ذكر الله في كتابه. وفي رواية أخرى أنه كان له جارية، كان له جارية، والسيدة عائشة والسيدة حفصة اتفقوا ان هم ايه قيل ان هو صلى الله عليه وسلم اتى هذه الجارية في بيت حفص، فعلمت السيدة حفص فزعلت، وزعلت بزعل السيدة ايه عائشة، وقلبت الدنيا بقى. فالنبي صلى الله عليه خلاص يعني هي علي حرام لن اتيها بعد ذلك عشان انت ما تزعليش نفسك. فانزل الله عليها هذه الايه الآية لما تحرم ما أحل الله لك. وكلا الروايتين يبين أن العبد ربما يسبقه لسانه فيحرم على نفسه ما أحل الله له، فقد جعل الله له كفارة هذا التحريم. إيه الكفارة؟ كفارة التحريم كفارة يمين. واحد جاء لمراته أنت علي حرام بس، او انت حرام علي، او الاكل ده حرام علي، او الشغل ده حرام علي، او بيت الراجل ده حرام علي، او اي شيء من هذه الكلمات التي يستبق بها اللسان او يقع فيها الذي يكثر الغضب او ما شبه ذلك. فهذا اذا اراد ان يدخل البيت الذي منع نفسه منه، او اراد ان ياتي امراه او ما شبه ذلك، يكفر كفاره يمين. انت علي كظهر امي، او كثدي امي، او انت كامي، فهذا اسمه ظهار. هذا الظهار كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد يبقى صيام 60 يوم، إن لم يجد يبقى إطعام 60، إن لم يستطع يبقى إطعام 60 مسكين. هذا الظهار. أما التحريم كلمة تحريم بس يبقى دي كفارتها كفارة إيه يمين. مع ذكر هل الادخار بالبنوك حلال أم حرام؟ حرام. في رسالة يعني عندك أعداد الأزهر الشريف، أعداد مجلة الأزهر من سنة 91 تقريبا لحد سنة 94، فيها بحوث متكاملة لأعمال البنوك والحل فيها والحرمة فيها والفرق بين هذه البنوك والمصارف الإسلامية والبنوك الإسلامية وإيه الحلال وإيه الحرام، مش مجرد كلمة إسلامي بس. وفي رسالة فيها تلخيص لكل هذا للدكتور علي السلوس، كانت جاية هدية على مجلة الأزهر سنة 93، حوالي 60 صفحة كده، فيها مجمل هذا الحكم وبيان أن هذا نوع من أن هذا ربا محرم من ربا الجاهلية. لكن هناك بعض البنوك الإسلامية وبعض المصارف الإسلامية يعني التعامل معها يجوز. كان المصرف الإسلامي الدولي تقريبا في ميدان سفير بالدقي، وأيضا بنك فيصل الإسلامي في كثير من معاملاته، بل وهناك يعني موظفين بيتحروا الشرع فيه، وبعض الموظفين بيتساهلوا وربما يخطئوا في بعض المعاملات. لكن السؤال ما بقاش مجمل في مثل المعاملات، ما بقاش مجمل فيها. واحد مثلا بيتعامل بالطريقه الفلانيه يقول لي والله التعامل ده حلال ولا حرام، يبقى نقول له التفصيل فيه. هل يجوز للمراه ان تسافر من القاهره الى اسكندريه بلا محرم؟ لا يجوز. لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله بغير محرم. مسيره يوم وليله يعني مشي على الاقدام، مشي على الاقدام. المسافه بتقاس بالمسير مشي على الاقدام. فلو واحد مشي يوم بليل يقطع كم كيلو؟ العلماء قالوا حوالي 85 كيلو. ف 85 كيلو دي مسافة سفر، هذه المسافة لا تقدر بالمقياس أو السفر الذي يقدر بالمسافات. وإن كان هناك قول الإمام ابن القيم أن كل ما يطلق عليه الناس سفر عرفا فهو سفر شرعا يجوز فيه ما يجوز للمسافر، ولا يحل للمرأة أن تسافر فيه بغير محرم. فمن هنا الإسكندرية 250 كيلو تقريبا، 250 كيلو، يبقى لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. وطبعا عدم سفر المرأة بغير محرم يا أخوانا ليس هذا تنقص للمرأة. الناس اللي هم بيتزعموا حركات تصييع المرأة، هؤلاء يعني بيقولوا ان المرأة ومعها محرم ده كده يفقدها مكانتها ويفقدها عقلها، وانها مرأة رشيدة وتستطيع وتفعل وتسوي. النهاردة المرأة منها كذا بتعمل كذا بتعمل كذا، هذا كلام غير سليم. الاسلام لما شرع الا تسافر المرأة بغير محرم انما هو حفظ ورعاية لها وقيام على شؤونها التي لا تستطيع ان تقوم بها، وحمايتها من الذئاب التي انتشرت الآن في كل مكان. فالمحرم ده حماية المرء وحفاظ ليها وتكريم ليها، تكريم مش تنقيص ليها. هل يجوز صلاة الصبح جماعة بعد طلوع الشمس؟ نعم، صلى الله عليه وسلم الصبح يعني الفجر بعدما طلعت عليهم الشمس لما كانوا قافلين من سفر من إحدى الغزوات، فعرسوا بليل في مكان بجوار جبل وقال لبلال: يا بلال لا تنم حتى تقضن للصلاة. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام المسلمون واستيقظ بلال، ولكن النوم أخذ بلال. فنام بلال فما أيقظهم إلا حر الشمس، فلما قاموا النبي صلى الله عليه وسلم قام قال: تحولوا فإن هذا مكان بات فيه الشيطان. فلما انتقلوا من المكان دوت أمر بلالا فأذن ثم توضأ وتسننوا صلوا السنة يعني، ثم قام صلى الله عليه وسلم فأمهم وصلوا جماعة. هذه مرة حدث، ما يبقاش كل يوم بقى الموضوع ده، يعني هذه حدثت مرة، مش كل يوم تصلي الفجر الساعة 9:10 و11 الصبح. هذا شأن الغافلين. ما هو حكم الأكل على ورق الجرائد؟ ورق الجرائد أولا الحبر اللي بتعمل ده ما قد سم، ربما يسقط منك لقمة على هذه الأحبار، ورسول الله أمرك أن ترفعها وتميت عنها الأذى وتأكلها وأنت لا ترى ما فيها من سم، فتأكلها فتتسم. وغالب الجرائد فيها أسماء الله وأسماء رسله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الآيات القرآنية والأحكام الشرعية غالبا. فالأفضل عدم استعمال أوراق الجرائد لما تحمله من هذه الكلمات العظيمة، وحتى لا يكون هذا استهانة بكلام الله وكلام رسوله. هل يجوز استعمال العطور التي تحتوي على الكحول؟ مليون مرة السؤال ده تسأل. احنا بنقول يا اخوانا الكحول المحرم الذي به يذكر الناس غير الكحول اللي موضوع في العطور. الكحول اللي موضوع في العطور ده كحول تجاري، مادة سامة، مذيب عضوي، ثم هو ما إن تضعه على يدك أو على جسدك حتى يطير لا يبقى له أثر. ثم هو يعني نحن نميل إلى القول أن الخمر يعني نجسة معنى وليست نجسة عينا، بمعنى أنها إذا مسست الزجاجة أو وقعت على ملابسك فهذه إن أزلتها يبقى أفضل، لكنها ليست بنجاسة لا تصح بها الصلاة. وإن كان جمهور العلماء يرى نجاسة الخمر عينا، هذا رأي الجمهور، لكن نميل إلى قول كثير من العلماء المحققين أن الخمر ليست بنجاسة عين. والعطور التي فيها يعني كحول لا شيء فيها على ما نميل إليه والله أعلم. توفي أمس شيخ فاضل ودفن اليوم، فنرجو من فضيلتك الدعاء له. مين هو مش عارفين، لكن احنا نسينا ننبه في الخطبة اللي فاتت على وفاة الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه ويحسن إليه، هذا الرجل العظيم والعالم الجليل والداعي الذي جاب غالب بقاع الأرض وكان لا يهدأ له بال ولا يفطر له لسان من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهو من أقدر رؤساء أنصار جماعة أنصار السنة المحمدية على قيادة الدعوة في هذا الزمن الطويل الذي أسست فيه جماعة أنصار السنة من سنة 26 إلى يومنا هذا. كان هذا من أحسن علمائها ومن أكثر دعاتها نشاطا وقوة وحلما وتقريبا للشباب وعملا على تنظيم العمل الدعوي في المستقبل حتى يكون له أثر مثمر في جميع بقاع الأرض. هذا الرجل له أيدي بيضاء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقد فقد فعلا عالم الإسلام داعية عظيم وعالم جليل بموته، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلام. فأمثال هؤلاء وهذا الشيخ الفاضل صلى الله عليه يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر لهم وأن يجعل ما علموه للناس حجة لهم لا عليهم، وأن يجعلهم من يعني الذين يرفعهم الله تبارك وتعالى فوق المؤمنين في الجنة ب700 درجة، وأن يحشرهم في زمرة معاذ بن جبل على رأس العلماء يحشر يوم القيامة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله وأن يجعلنا على ضربه، والله تعالى أعلى وأعلى. ما هي الهيئة التي يجب أن يكون عليها الشارب والذقن؟ بمعنى إذا كانت الذقن غير متساوية هل يجوز تهذيبها وإزالة بعض الشعر من الوجه وما شابه ذلك؟ والله هي لو ستة على ما خلقها الله عليه هي مهذبة، إنما أول ما أنت هتخش لها عشان تهذبها هيبقى شكلها وحش، تبقى مبهدلة. أنت كل أنت تسرحها وتنظفها وتروقها كده هتبقى زي الفل ومهذبة، انما كل شويه تشيل بقى شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من تحت، ومره تعملها خط ومره تعملها تقيله ومره تعملها خفيفه، هو ده اللي بيخليها شكلها مش حلو. اللحيه الاصل ما تاخدش منها خالص، الشارب تقصه فلا ينزل على شفتيك، ولا باس ان طال لحيتك او قصرت عن اللحيه، فقد كان عمر بن الخطاب يفتر شاربه رضي الله تعالى عنه ولكن كان لا ينزل على شفتيه رضي الله تعالى عنه. اما الاخذ من اللحيه دون القبضة فهذا فعله عبد الله بن عمر وأبو هريرة، وذلك في الحج أو العمر فقط، غير الحج والعمر ما تعملوش، دي بالسنة طول السنة، إنما ده في الحج والعمر فقط من باب الأخذ من شعر الرأس وشعر اللحية ذلا وخضعانا لله تبارك وتعالى. هل صوت المرأة عورة؟ وإذا كان عورة فما الدليل؟ لم يصح حديث في أن صوت المرأة عورة، لكن هناك حديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني عمل لها تشريف، تشريفها يعني زيط ويهيص حواليها عشان الناس تبص لها فيقع في فتنتها أو تقع في فتنتها، هذا معنى الحديث. وقوله المرأة عورة يعني سواء بقى كانت لابسة ولا مش لابسة هي عورة، لأن الشيطان بيستنى خروجها علشان يستخدمها في إضلال بني آدم معايا. وقول كلمة عورة هنا بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الشرعي، المعنى في الحديث ده معناه لغوي، معنى أن مستقبح أن تخرج المرأة بغير حاجة، هذا معنى كان المرأة عورة فإذا خرجت، يبقى هنا أصبحت عورة عند خروجها بغير حاجة، فإن خرجت لحاجة متسترة لا تلين في قول ولا تخضع في قول ولا تخالط الرجال ولا تتميع ولا تتمايل ولا تظهر شيئا من جسدها فإنها إن شاء الله يتنحى عنها الشيطان ما دام خرجت لحاجة. أما صوتها فإن الله أثبت في القرآن الكريم الكلام للمرأة، فقال الله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا. يبقى إذن المرأة لها أن تقول تتكلم تبيع وتشتري وإلى آخره، لكن لازم يكون كلامها كلام فيه المعروف فيه الخير، لا يكون فيه ميوع ولا دلال ولا يحمل معاني قذرة وتلميحات جنسية مجرمة، ها؟ فهذا محرم. لكن إن قالت المرأة خذ أعطيني هذا خذ خلاص انتهى الأمر انتهى كل شيء. إنما لما أقول صوت المرأة عولة تمشي خرصة يعني، ده أحيانا وهي ماشية تضربها عربية مصوتة غصب عنها، هنقول صوتك عورة ما تصوتيش. بعض النساء بتزغرط في الأفراح، الزغريط لم يأتي فيها حديث بالتحريم لأن دي عادة مصرية مش موجودة على فكرة في كل الدنيا، المصريين بس عن المصريين، وخدها منهم بعض الشاميين من المصريات. الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان، رنة عند مصيبة ورنة عند فرح. الرنة اللي عند المصيبة اللي هي ايه؟ النياحة، نياحة النساء. ورنة عند فرح المزمار، موسيقى والمزمار والايه والدربوكة اللي بتحصل دي. انما الزغروطة لم يصح فيها حديث، لكن يجب على المرأة ان تستحي فلا تفعله بحضرة الرجال إذا كانت عملته هي والنساء مع بعضهم بحيث لا يسمعها الرجال يبقى خير وبركة، فيش مشكلة، إن سمعه الرجال اعمل نفسك مش سامع، لكن لم يصح فيها حديث بحرمتها والله أعلم. نعم بيزغرطوا في المسجد قد ضيعوا هيبة المساجد، ما هو النساء بيخش بأي حتة ربنا يهديهم. ما حكم خروج الفتاة بعد بلوغها سن المحيط إلى التعليم في المدارس المختلطة؟ لأنني سألت في هذا فقيل لي أنه حرام. تعليم المرأة حق من حقوقها، وكما قيل هو حق دستوري الآن، زيها زي الرجل. لكن ماذا تعلم المرأة؟ وهل يلزم من تعليمها أن تختلط؟ وهل يلزم من تعليمها أن تكون سافرة متبرجة؟ وهل يلزم من تعليمها أن تسافر بغير محرم؟ وهل يلزم من تعليمها أن تعمل بالشهادة؟ كل هذا لا يلزم. علمها مش مانع. خدت الابتدائية ماشي، بلغت المحيض خليها منازل. ما هو كل العيال في المدرسة بياخدوا دروس، اديها دروس في البيت وخليها منازل امتحان اخر السنة، مش حرام ولا عيب ما دام انت فعلا عايز تحافظ عليها. وفعلا الاختلاط يؤدي الى الفساد، حتى لو اختلطت بالبنات مثلها. انا لا انهى عن التعليم، ولكن اقول هناك لوازم جعلوها يعني لازمة للتعليم، وهي ليست من لوازم. زمان لما كانت المرأة بقوله جاهلة، حاضر، لما كانت المرأة بقوله جاهلة ومتخلفة الى اخره ولازم نعلمها والاسلام لا يدعو الى الجاهل والاسلام، فهذا كلام كان سليم. المرأة لا كانت تعرف تكتب اسمها ولا اي حاجة ولا تعرف اي شيء، ويندحك عليها وربما تمضي على يعني تبصم على عقود بيع ارض وبيع البيت والتنازل عن املاكها والتنازل عن ميراثها، وهي هي مسكينة اصلا ما تعرفش تقرا، وهي مطمنة لاخوها ومطمنة لابوها ومطمنة لعمها ومطمنة لخالها، وهم لصوص وحرمية. فقال نعلمها، علمها. النبي صلى الله عليه وسلم جعل فكاك أسرى بدر أن يعلم كل واحد منهم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. تعليم مهم. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم النساء وغيرها من النساء، كنا يعلمنا النساء الكتابة والقراءة. فالبنت إذا ما تعلمت العلم الذي يجعلها قائمة بشرع الله تعالى وبحدوده، وتستطيع أن تؤدي حقوق زوجها وأبنائها وحقوق من يكون من رفيقاتها من النساء احتجن إليها، لا بأس به. ولا بأس أن تكون المرأة طبيبة ومدرسة، ولا بأس أن تكون المرأة معلمة، مفيش مشكلة. بس أهم حاجة اللوازم التي جعلوها من لوازم التعليم هذه هي التي أفسدت التعليم، هي التي جعلت كثير من الدعاة يقول التعليم المختلط حرام. فهو يقول بحرمة تعليم المرأة بالنسبة لما ألحق إليه من محرمات، وإلا فنحن نحتاج لكل امرأة أن تكون على علم ومعرفة بحيث تربي أبناءها تربية صحيحة سليمة. تحرير المرأة واجب، لكن نحررها من إيه؟ من المعاصي، من الجهل، من التخلف، من السفور، من التبرج. هو ده اللي نحرر منه المرأة، مش نحرر المرأة من طاعة الله. طاعة الله ليست قيد، وطاعة الله ليست سجن. فهم يقصدون بتحرير المرأة أي يحررها من أوامر الله ونواهيه، لكن نحن نقول يجب أن نحرر المرأة من قيود الجاهلية ومن سجن المعاصي والشهوات والتبرج والمعاصي. أنت رب بنتك وديها معهد فتيات أزهري، في معهد فتيات إسلامية أزهري قصدي فتحت وبالفلوس قطاع خاص، وبتعلم تعليم كويس جدا في معهد قدام الحي الهرم، معهد لسه فاتح جديد اسمه معهد فتيات، واكثر من معهد فتيات تبع الازهر مباشره يعني من غير فلوس. وقت ما انت كفيت تعلم، ايه المشكله؟ هتتعلم القران وتتعلم الفقه وتعرف ما يجب لها، ما يجب لها وما يجب عليها. لا تتعنتوا، هدى الله بناتنا ونسائنا الى صراط المستقيم. هل يجوز أن أعطي رجل مبلغ من المال نتفق عليه بيننا على أن يأتي لي بفرصة عمل في مكان يصعب العمل فيه، كالعمل مثلا في وزارة البترول وجزاكم الله خيرا؟ هذه رشوة لا تجوز. قدم في هذا العمل بما معك من مؤهلات وأوراق، قبلت هذا رزق الله ساقه إليك، إن لم تقبل لا ترشي فراشي والمرتشي والرائش في النار. ولولا انك انت بتحللها لنفسك، وده حلل نفسك على نفسه، ما كانش اللص والرائش الحرامي ده عمل كده معاكم مع غيره. لو كل واحد بيقدم الورق مباشره للشركه او للوزاره معاه كل المقومات اللي تؤهله انه يكون في هذه الوظيفه، سيؤخذ منهم بلا شك من هو احق، والباقي هيرد. لكن ممكن كتير من الذين لا يحق لهم أن ينتسبوا لهذا العمل يوم يرش الرجل ده، فأعانوه على أن يكون رائشا وضيقوا الطريق على من يستحق، وهم اكتسبوا ما كتبه الله لهم من رزق ولكن بطريق محرم. فلا تعطيه ولا تأخذ هذه الوظيفة إلا بما تستحق. رجل يعطي امرأة صدقة وهو متوضئ فمست يده يده فهل ينقض ينقض وضوءه؟ لا لا ينقض. مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا حرك الشهوة، هذا صحيح، يعني وجدت لذلك لذة، تحركت شهوتك، حدث انتصاب، حدث مز، هذا محرم. لكنه بيعطيها الفلوس كده فمست يده يدها دون قصد، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. لكن مصافحة المرأة حرام مطلق، سواء كنت متوضي ولا مش متوضي، واحد يجي يسلم لا أنا متوضي، ها وبعد كده لا أنا مش متوضي المرات، لا متوضي ولا مش متوضي كده كله متوضى ولا مش متوضى حرام مصافحة المرأة، لأن يضرب الرجل في رأسه بمخياط من حديد أيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال في الأسماء والصفات، سأل بني إسرائيل كم آتيناه، يقول لما ابن كثير، يقول الله تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهد شاهدوا مع موسى من آية بينة وغير ذلك من آيات الدالات على وجود الفاعل المختار، وصدق من وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. نعم والله يخلق ما يشاء ويختار، هو سبحانه وتعالى يخلق ويبث ويظهر من الآيات باختياره هو لا باختيارهم هم، فهو الفاعل يعني خالق وباختياره سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره ولا مانع لفعله سبحانه وتعالى، فهو المختار، فعل المختار. انت بتعلم على كلمه فعل المختار، هل يجوز ولا مجوز؟ مش كده؟ ماشي. هل من اسماء الله تعالى فعل؟ لا، على وجود الفاعل المختار، هذه من الصفات، ان الله هو الفاعل حقيقه الخالق، يعني الخالق، والمختار يعني الذي اختار عندما خلق ودبر وقضى واظهر هذه الايات. ليس من اسماء الفاعل ولا المختار، ليس من اسماء الفاعل ولا المختار. واذا لم يكن فهل يجوز وصفه تعالى؟ في فرق بين ما نتكلم في باب الأسماء والصفات أن هذا اسم أسماء الله أو هذه الصفة من صفات الله، وبين أن نعبر عن الصفة، ده تعبير، تعبير عن الخلق، أقول هو الفاعل لكل هذا، ماشي. وقد جاء في القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل والمختار كما ذكرت لك الآية، فهذا جائز، لكن ليس من أسماء الفاعل ولا المختار. شاب قام بعمل الشبكة على فتاة ثم بعد مدة اختلفوا فرفض الزواج من بابه، فهل له حق في استرداد الشبكة والذهب أو المهر؟ وهل من حق أهل العروس منعه منها؟ النهاردة في الزواج في أعراف كتيرة دخلت، لازم نتحقق الأول إيه العرف السائد في هذه البلد. النهاردة لما يخش العريس يقول له هجيب جاء دهب بكام؟ إحنا عايزين 50 جرام دهب، أقل جرام لا، وعايزين مؤخر 5000، وعايزين قائمة منقولات ب20000، غير كده لا، يبقى ده كله مهر. 50 جرام دهب على 20000 مؤخر، قايمة على 5000 مؤخر، ده كله على بعضه كده مهرها، هو بيشترط المهر ده. ايسرهن مهر اكثرهن بركة، لكن بعض الناس يرى هذا، وما تقدرش تقول للناس اوعى تزودوا المهر عن كده، لأن هذا موجود، والقرآن الكريم قال وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فلا حجر على هذا، لكن نحن نرغب في الرفق بالناس والرفق بالشباب في المهور. واحد راح خطب وقالوا له هات شبك، طب يا أخوانا أنا هجيب على قد ما قدرت، هجيب لها دبلة ولا هجيب لها خاتم؟ فقالوا لا، احنا عايزين 3 غوايش وعايزين حلق وعايزين سلسلة وختمين، يعني حسبة 80 جرام، أقل من كده مش هناخد. عايزها يا ابني تعالى، مش عايزها ما تجيش. يبقى الجزء ده أصبح جزء لازم عليه، يبقى ده مهر، جزء من المهر. قالوا مثلا هات لها 3 أوض يكون قيمتهم لا تقل عن 15000 عشان هنكتبهم في القايمة 15000، وتكتب مؤخر 5000، كل ده مهرها. ما ينفعش انك انت تقول بعد كده لا ده شبكة هدية ناخدها او اخدها منها وقت ما اريد. نعم او انت اتفق مع بعضكم، واحد بقى ترك الشبكة قال خلاص انا مش عايز المرأة دي، لو هما مشترطينها هتبقى كأنها مهر، كأنها مهر. لو كان كاتب يقسم نصفين، لو مش كاتب يصطلح يجيبوا حكم بينهم من أهل البلد رجل مسموع الكلمة يحكم بينهم في هذه القضية، إما يقسموها على غرار المهر أو يأخذوها كلها أو يأخذها أو حسب ما يتفق، فالمسألة بالخيار. أما إذا كتب الكتاب هتبقى الشبكة المشروطة جزء من إيه؟ والله أعلم. هل فعل المعصية يرد العمل الصالح؟ لا، الحسنات يذهبن السيئات، السيئات ما تذهب، السيئة ما تذهبش الحسنة إلا الشرك بالله، الشرك بالله يحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، لكن المعصية لا تحبط العمل إلا ما شرطه الله تبارك وتعالى. واحد الصيام مثلا، لا تأكل لا تشرب لا تأتي زوجتك وأنت صائم، واحد عمل كده يبقى إيه؟ أفطر، أبطلت العمل الصالح لأنك أتيت بمبطل المبطلات. فكل المبطلات التي ذكر الله في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم للعمل الصالح هي مبطلات له. أما بإجمال العمل الصالح بإجمال، واحد مثلا بيصلي ويصوم وبيعمل الصالحات وكده، وبعدين هناك معصية يعني يراجعها أو يقع فيها الفينة بعد الفينة، يبقى المعصية دي تذهب هذه الحسنات؟ لا، الحسنات تذهب الايه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم والأخ بيسأل عن النكات أو النكات التي تحمل كلمات الكفر أو الاستهزاء بالله ورسله والصالحين وكده. قال الله تبارك وتعالى، هو المنافقين عملوا كده، كانوا بيقولوا نكت ها، وكانوا بينكتوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء. فأنزل الله هذه الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإطلاق النكات أصلا، أي نكات؟ نوع من الكذب، ومن كذب ليضحك الناس فليتبوأ مقعده من النار. كان رسول الله لا يمزح، إذا مزح لا يمزح إلا إلا ويقول إيه حقا، كما جاءت المرأة العجوز فقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة، فقال يا امرأة أو ما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز؟ فولت المرأة وهي حزينة، فنهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال تعالي لقد يعني قال الله تبارك وتعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، إنك لن تدخل الجنة على هيئة عجوز ولكنك ستصيري شابة ثم تدخلي الجنة. فهذا مزاح ولكنه مزاح حق وليس مزاح بالباطل. أما النكات والسخرية من عباد الله، ولك واحد بلدياتنا واحد صعيدي واحد فيومي واحد منوفي ويبتدي نكته عليه ها، وهذا من الغيبة ومن الكذب ومن الأعمال التي تقسي القلب وتؤدي إلى أن يكون حاجز له مكان في النار. الأسوأ منه بقى أنه ينكت بسب وشتم في الله ورسله أو في الصالحين أو في الأزهريين أو في الملتحين أو في المنقبات وهكذا، فإن هذا على خطر عظيم. إذا فعل الشخص معصية ثم بعدها قام بالأفعال الصالحة فهل تقبل منه؟ نعم تقبل منه الأعمال الصالحة، لكن يلزمه أن يتوب من هذه المعصية. نعم لا ينكر عليه، لازم ينكر عليه، ما يضحكش معاه، ما يضحكش، لان المنافقين واحد قال والباقي ضحك، فربنا قال ايه ان نعفو عن طائفه نعذب طائفه. من هم الاصوليون والسلفيون ومعنى هذه الكلمات؟ وهل يجوز ان يضع على شعره كريم او فزلين وهل ينقض الوضوء؟ الاصوليين هذه كلمه اطلقها الغربيون والامريكان على ال الأرثوذكس والكاثوليك من أو الإنجيليين النصارى والتوراتيين اليهود، أنهم رجعوا إلى الإنجيل وإلى التوراة، وأطلقوا هذه الكلمة أيضا على المسلمين الذين يلتزمون الكتاب والسنة فقالوا عنهم أصوليين. هذه الكلمة لا يصح أن تطلق علينا، لكن الصح ان هي صح ان نطلق علينا مثلا سلفيين ماشي، لان سلفي يعني معناه متبع لايه؟ السلف الصالح ومتبع الكتاب والايه والسنه بفهم السلف الصالح، هذا يجوز مفيش مشكله. لكن الاصولي لا، لان الاصولي لها معاني اخرى عند الايه عند الغربيين. هل يجوز ان يضع على شعره كريم او فزلين؟ نعم يجوز وضع الشعر الكريم او الفزلين على الشعر، لان هذا يعني يذوب بعد ذلك ولا يكون له جرم يمنع وصول الماء الى الايه إلى أصول الشعر. والله تعالى أعلى وأعلم. هنكتفي على هذا القدر إن شاء الله المرة الجاية نستكمل بقية الإيه الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.